إذا كان الرجل عنده خادمة وهو لم يأتي بها إلا لحاجة ضرورية، وهي تأكل وتنام مع العائلة ولا تتحجب عن صاحب البيت، فما رأيكم؟
الواجب على خادمة وعلى غير خادمة هو التحجب والحذر من الخلوة من الأجنبي، سواء كان مخدوما لها أو ابن عمها أو ابن خالها أو أحد جيرانها أو أخا زوجها أو ابن عم زوجها أو عم زوجها أو ما أشبه ذلك. الواجب على المرأة الاحتجاب عن كل من ليس محرما لها من الرجال، لأنها عورة وفتنة، والله سبحانه يقول: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فأوضح سبحانه وجوب الحجاب ولم يستثني وجها ولا غيره، وبين سبحانه أن هذا أطهر للجميع، أطهر لقلوب هؤلاء وهؤلاء في الرجال والنساء، فدل ذلك على أن عدم الحجاب فيه خبث وفيه خطر. وهكذا قوله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الآية هذه آية صريحة في منع إبداء الزينة لغير المحارم، وأعظم الزينة الوجه لأنه عنوان جمال المرأة أو دمامتها، فكما لا يجوز إظهار الشعر والساق والساعد والصدر ونحو ذلك، هكذا الوجه من باب أولى، وجد وقدم وسعر بدنها كلها عورة إلا العجوز قواعده، قال الله تعالى: وقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بالزينة وأن يستعجلن خير لهن. العجوز التي لا ترجو النكاح ولا تتزين لا بكحل ولا بغيره من أنواع الزينة يجوز لها طرح الحجاب عن وجهها، وترك ذلك والتعفف والتستر أولى وأفضل لها، لأن كل ساقطة لها لاقطة خطر، فالتعفف والاستعفاف والتستر أولى ولو كانت عجوزا لا تستحى، ولو كانت كبيرة لا تتزين، فالاستعفاف خير لها. ولهذا قال سبحانه: وأن يستعففن خير لهن. فإذا كانت العجوز التي لا ترك النكاح ومع هذا لا تزين لا بكحل ولا بمكياج ولا غير ذلك ولا بملابس ولا غير هذا، تعففها وتسترها أولى، فالشابة والمتزينة من باب أولى في وجوب التحجب والحذر من أسباب الفتنة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما تخلفت في غزوة الإفك ورآها صفوان المعطر والترجع، قالت: فلما سمعت الصوت خمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب. فدل ذلك على أنهم بعد الحجاب لا يكشفون الوجوه، وإنما كانوا يكشفونها قبل الحجاب عند الرجال، فلما جاء الحجاب وأنزل الله الحجاب تسترن. أما حديث أسماء بنت أبي بكر الذي روته عائشة عنها رضي الله عنها، الذي روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه أبو داود في السنن عن عائشة رضي الله عنها، قال: دخلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وعليها ثياب الرقاق، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أيضا منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. فهذا الحديث ضعيف من وجوه لا يصح أن يحتج به، قد تعلق ببعض الناس جهلا وغلطا، والصواب أنه حديث ضعيف من وجوه كثيرة لا يجوز التعلق به، ولا أن تعارض به الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وإليك أيها المستمع بيان ذلك، بيان أسباب ضعفه. أولا أنه من رواية خالد بن دريد عن عائشة، وهو لم يسمع منها، هو منقطع، ومنقطع عند أهل العلم، ضعيف لا يحتج به عند جميع أئمة الحديث. فالعلة الثانية أنه من رواية قتادة عن خالد بالعنعنة، وقتادة مدلس ولا يحتج به لعنعن في غير الصحيحين. العلة الثالثة أن في سنده سعيد بن بشير، وهو ضعيف عند أهل الحديث لا يحتج به. العلة الرابعة أنه يحتمل أن يكون قبل الحجاب، أنه كان قديما، والحديث احتمل أن يكون قبل الحجاب وبعد الحجاب لا يحتج به، لأنه محتمل أن هذا لو صح أن يكون قبل الحجاب، قبل أن يحرم على المرأة حجب وجهها وكفيها، وكانت النساء قبل الحجاب يبدين وجههن وأيديهن، فلما نزل الحجاب منعنا من ذلك. العلة الخامسة أن هذا لا يليق بمثل الأسماء ولا يظن بها ذلك، لأنها امرأة صالحة، وهي أسن من عائشة، وهي زوجة الزبير بن العوام أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وحواري الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يظن بها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقيقة طلع منها العورة؟ كيف يظن الظان أن هذا يقع من هذه المرأة الصالحة العظيمة الشأن؟ فهذا لا شاذ ومثل منكر لا يليق من أسماء أن تفعله رضي الله عنها. ولو فرضنا صحته ولو فرضنا وقوعه منها لكان محتملا أن يكون قبع الحجاب، مع أنك عرفت أنه ضعيف لا يصح من وجه من الوجوه، هو ضعيف من هذه الوجوه كلها، والله ولي التوفيق.